إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة الحشر إلى الآيات التي بيّنت الطوائف الثلاث من المؤمنين الذين يستحقون نصيبا من مال الخير. فبدأ الله سبحانه وتعالى بالمهاجرين الأولين في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يرثون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم كلمة بالأنصار والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خطاقة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يقول صاحب الضلال في تفسير هذه الآيات، يقول وهي سورة صادقة تبرز فيها أهم الملامح المميزة للمهاجرين. أخرجوا إخراجا من ديارهم وأموالهم، أكرههم على الخروج الأذى والاضطهاد والتنكر من قرابتهم واعتراضهم في مكة، لا لذنب إلا أن يقولوا ربنا الله، وقد خرجوا تاركين ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه اعتمادا على الله في فضله ورضوانه، لا ملجأ لهم سواه ولا جناب لهم إلا حماه، وهم مع أنهم مطاردون قليلون ينصرون الله ورسوله بقلوبهم وسيوفهم في أحرج الساعات وأضيق الأوقات. أولئك هم الصادقون الذين قالوا كلمة الإيمان بألسنتهم وصدقوها بعملهم وكانوا صادقين مع الله في أنهم اختاروه، وصادقين مع رسوله صلى الله عليه وسلم في أنهم اتبعوه، وصادقين مع الحق في أنهم كانوا صورة منه تدب على الأرض ويراها الناس. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، وهذه كذلك صورة وضيئة صادقة تبرز أهم الملامح المميزة للأنصار. هذه المجموعة التي تفردت بصفات وبلغت في الآفاق، لولا أنها وقعت بالفعل لحسبها الناس أحلاما طائرة ورؤى مجنحة ومثلا عليا قد طاغها خيال محلق. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أي دار الهجرة، يثرب مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تبوأها الأنصار قبل المهاجرين كما تبوأوا فيها الإيمان، وكأنه منزل لهم ودار، وهو تعبير غوغلان، وهو أقرب ما يصور موقف الأنصار إلى الإيمان. لقد كان الإيمان دارهم ونزلهم ووطنهم الذي تعيش فيه قلوبهم وتأكل إليه أرواحهم ويتوبون إليه ويطمئنون له كما يتوب المرء ويطمئن إلى الدار. يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ولم يعرف تاريخ البشرية كله حادثا جماعيا كحادث استقبال الأنصار للمهاجرين بهذا الحب الكريم وبهذا البذل السخي وبهذه المشاركة الرضية وبهذا التسامح إلى الإيواء واحتمال العفاء، حتى لا يروى أنه لم ينزل مهاجر في دار أنصاري إلا بسرعة، لأن عدد الراغبين في الإيواء المتزاحمين عليه أكثر من عدد المهاجرين. ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما ناله المهاجرون من مقام مفضل في بعض المواضع ومن مال يختصون به كمال الفيل يختصون به كهذا الفيل، فلا يجدون في أنفسهم شيئا من هذا، ولا يقول حسدا ولا ضيقا، إنما يقول شيئا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. لم يقل تعالى ولا يجدون في صدورهم حسدا ولا غلا ولا ضيقا، وإنما قال حاجة يعني شيئا مما يلقي ظلال النظافة الكاملة لصدورهم والبراءة المطلقة لقلوبهم فلا تجد شيئا أصلا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والإيثار على النفس مع الحاجة قمة عليا وقد بلغ إليها الأبصار بما لم تشهد البشرية له نظيرا. وكانوا كذلك في كل مرة وفي كل حالة بصورة خارقة لمألوف البشر قديما وحديثا. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهذا الشح شح له هو المعوض عن كل خير، لأن الخير بذل في صورة من الصور، بذل في المال وبذل في العاطفة وبذل في الجهد وبذل في الحياة عند الاقتضاء. وما يمكن أن يصنع الخير صحيح يهم دائما أن يأخذ ولا يهم مرة أن يعطي. ومن يوق شح نفسه فقد أوقي هذا المعوض عن الخير فانطلق إليه معطيا باذلا كريما. وهذا هو الفلاح في حقيقة معناه. ثم يقول تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الصورة الثالثة النظيفة الرضية الواعية وهي تبرز أهم ملامح التابعين كما تبرز أخص خصائص الأمة المسلمة على الإطلاق في جميع الأوطان والأزمان. هؤلاء الذين يجئون بعد المهاجرين والأنصار ولم يكونوا قد جاءوا بعد عند نزول الآية في المدينة، يعني انتبه هذا أن هذا الوقت لطائفة لم تكن قد خلقت بعد في المدينة. والذين جاءوا من بعدهم هذا كلام عن الأجيال التي سوف تأتي فيما بعد إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى. إنما كانوا قد جاءوا في علم الله وفي الحقيقة القائمة في هذا العلم المطلق من حدود الزمان والمكان. سمة نفوسهم أنها تتوجه إلى ربها في طلب المغفرة لا لذاتها ولكن يعني لا لذاتها فحسب، ولكن كذلك لسلفها الذين سبقوا بالإيمان، وفي طلب براءة القلب من الغل للذين آمنوا على وجه الإطلاق ممن يربطهم معهم رباط الإيمان مع الشعور برأفة الله ورحمته ودعائه بهذه الرحمة وتلك الرأفة ربنا إنك رؤوف رحيم. وتتجلى من وراء تلك النفوس طبيعة هذه الأمة المسلمة وصورتها الوضيئة في هذا الوجود. صاحب دائما راح يتكلم على صفة هذا الفريق من المهاجرين والأنصار ثم الذين تبعوهم من المؤمنين إلى يوم القيامة، اصطحبوا اصطحاب الفئة الأخرى وكاليهود الذين يأتي وصفهم فيما بعد كالعلاقة بين المنافقين وبين اليهود وخذلالهم إياهم إلى غير ذلك مما سوف يأتي ذكره. يقول فتجلى الآصرة القوية الوثيقة التي تربط أول هذه الأمة بآخرها وآخرها بأولها في تضامن وتكافل وتواد وتعاطف وشعور بوسيلة القربة العميقة التي تتخطى الزمان والمكان والجنس والنفس وتتفرد وحدها في القلوب تحرك المشاعر خلال القرون الطويلة. فيذكر المؤمن أخاه المؤمن بعد القرون المتطاولة كما يذكر أخاه الحي أو أسد في إعجاب وكرامة وحب. ويحسب السلف حساب الخلف ويمشي الخلف على آثار السلف صفا واحدة وكتيبة واحدة على مدار الزمان واختلاف الأوطان تحت راية الله تغض السير صعودا إلى الأفق الكريم متطلعة إلى ربها الواحد الرؤوف الرحيم. إنها صورة باهرة تمثل حقيقة قائمة كما تمثل أرفع وأكرم مثال للبشرية يتصوره قلب كريم. صورة تبدو كرامتها وورثها على أتمها حين تقرب الهدم اللئيم التي تمثلها وتمثل بها الشيوعية في إنجيل كارل ماركس. صورة الحقد الذي ينزل في الصدور وينشر في الضمير على الطبقات وعلى أجيال البشرية السابقة وعلى أممها الحاضرة التي لا تعتنق الحقد الطبقي الذميم وعلى الإيمان والمؤمنين من كل أمة وكل دين. صورة كان لا التقاء بينهما في لمحة ولا سمة ولا لمسة ولا ظل. صورة ترفع البشرية إلى أعلى مراتها وصورة تهبط بها إلى أدنى دركاتها. صورة تمثل الأجيال من وراء الزمان والمكان والجنس والوطن والعقيدة والنسب، متضامنة مترابطة متكافلة متوادة متعارفة قاعدة في طريقها إلى الله عز وجل، بريئة الصدور من الغل طاهرة القلوب من الخسر، وصورة تمثل البشرية أعداء متعداء متناحرين يلقى بعضهم بعضا بالخسر والدقل والدغل والغش والخداع والإشواء، حتى وهم في المعبد يقيمون الصلاة، الصلاة ليست سوى وسجونة، والدين كله ليس إلا فخا ينصبه رأس المال للكاذبين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه هي قافلة الإيمان، وهذا هو دعاء الإيمان، وإنها لقافلة كريمة، وإنه لدعاء كريم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى تعجيبا من اغترار اليهود لما وعدهم المنافقون من النصر، يعني هنا تعجب من اغترار اليهود لأن المنافقين وعدوهم بالنصر، مع علم اليهود أن هؤلاء المنافقين لا يعتقدون دينا ولا كتابا، فكيف يعني صدقوهم واغتروا بهم. يقول تعالى ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم بنو النظير المتقدم ذكرهم، يقولون لإخوانهم الذين كفروا، وأخوتهم معهم أخوة دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، كأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. فانظر كيف وصف هؤلاء المنافقين بأنهم إخوان لليهود أهل الكتاب، يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهي ليست أخوة نسب وإنما هي أخوة دين وأخوة اعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة، لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين. وهذه يعني هذا خبر الله سبحانه وتعالى الصادق أن هؤلاء الكفار هم جميعهم على يعني المؤمنين، وأنهم لا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، فلا يزالون أن تفيدوا الاستمرار. فهذا يعني هو ما يقصدون، يعني يكفي الجو، يعني العالم كله يشاهد الانحياز يعني السيطان الأكبر أمريكا إلى جانب اليهود لعنهم الله سبحانه وتعالى وأذلهم. فرغم كل هذا الظلم يعني الواضح الذي لا يشك ولا يخاف فيه أحد، تكاتف عجيب غريب من هؤلاء الكفار مع إخوانهم الذين كفروا. يعني اليوم مظاهرة في نيويورك، زوجة كلينتون بتنظم مظاهرة يهودية، جماعات يهودية بتساند العصابة اليهود، فزوجة كلينتون تتزعم وتشارك في هذه المظاهرة لأنها مرشحة نفسها في عمدة لمدينة نيويورك، فتخرج لتؤيد اليهود مع كل جرائمهم التي أجمع عليها كافة العقلاء من البشر أنها يعني عدوان وحشي. ليس هذا فحسب، بل اليوم ما حصل في رام الله من قتل هذين المجرمين الجاسوسين اللذين دخل إلى متنكرين، فحصل ما حصل من قتلهم وكذا وكذا، تنهال عبارات الاحتجاج طبعا، حصل قصف بالطائرات والصواريخ المدينة حارس فزع فيه وكمان غزة، ومن البحر قذفوهم بالطائرات، فالدمار يعني شامل في المدينتين أو في مدينة غزة بالذات. واليهود يعني يقولون إن ما فعله هؤلاء الفلسطينيون بالجنديين الإسرائيليين هذا منتهى الوحشية، وأشياء لا يفعل حتى الحيوانات. نحن الآن صرنا وحوشا وصرنا نفعل الحيوانات، وأنها لا مكان لهذه التصرفات في عالم المتحضر، في عالم المتحضر. وما حصل مع الطفل رامي أو محمد بن الزرة وأبيه، وما حصل أمس ثمانية من العرب في تل أبيب تجمع عليهم أيضا اليهود وضربوهم ضربا ورا، حتى الآن كلهم موجودون في العناية المركزة. وحصل من يومين واحد أخذوا ما يسمى بالمستوطنين وأخذوا يعذبونه بالإحراق والضرب، حتى حرقوا عينيه بالسجائر وكل جسد بالسجائر حتى قتلوه ثم ألقوه. فدي شخصية إذا انتظرت من اليهود فهي يعني هذا شيء جائز، أما إذا صدر يعني رد فعل من المسلمين هذه وحشية، يعني هذه همجية تذكرنا تماما بنفس منطق بعض المستعمرين الاوروبيين في احدى البلاد الاسلاميه لما كان واحد المجموعه منهم بتحاول قتل او غش مسلم. فبعد ما فرغوا من غشه بيستفتي واحد منهم الى من حوله ان هؤلاء ناس متوحشون. هم متوحشون لانه هو يحاول ان يذبح عض يده. عض اليه فعلا متوحش. ازاي عض اليه؟ فهكذا يعني حضاره الغرب المجرمه كم تحت سعه الفن. الكلاب تعظم هناك وتوقر وتوهب لها لباس وتعيش حياة يعني في غاية الشرف وتبني قلوب الأمهات والآباء ويعني الشعوب. فهذا هو يعني الحضارة الغربية وقد يعني بدلت كل ذواتها حتى نعرف الشيء اللي رغب فيه. الآن آخر شيء النهاردة عرفات بعد هذا ما حصل بدأ النظرة تحت وطأة في الدواتة وقد النموذج من نماذج الشخص الذي ينطبق عليه قول الشاعر باء بالسخطين فلا عشيرته رضيت عنه ولا رضى عنه العباد. يعني كل اللي فعل الناس عرفت هو ربنا عليه كل شيء هو اللي مسؤول بعد كل ما فعله فإذا به يتحصن الآن في القرآن وفي الإسلام وفي ذكر الله ويقول يعني نحن أمة كما وصفنا القرآن أمة مجاهدة وأن نستسلم إلى آخره. الآن القرآن الآن نعم أطلق حماس مودان من زعل يهود أطلق بطوع حماس من السجون وهل مكانه من السجون الله مستعان. فنحن يعني دينا شك نحن في وضع يعني مؤلم خطة وأننا منذ هذه المعاهدات ونحن في الإيه نحن نهضر ونحارب بكل صورة في عقيدتنا في أخلاقنا في كل شيء في النازل. اما يعني اليهود فقد حاولوا بلادهم الى سلسله من الاسلحه النوويه والذريه ونحو ذلك ومع ذلك فنحن على ثقه الله سبحانه وتعالى لان الهزيمه ليست حاله عسكريه وانما حاله نفسيه. فيعني الله سبحانه وتعالى تكفل بانه يبعث على اليهود هذا الضمان الالهي واذ تاذن ربك ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسوهم سوء العذاب. فيقول لن يستريحوا ابدا لم يلقوا طعم الرحم حتى لو قامت لهم دوله ورفع فوق رؤوسهم علم. فهذا اهل الايه لا مع ما هم فيه من العتاد العسكري والقوه العسكريه السليمه الا انهم في حاله الضعف والخور والجبن والهلع ما هو معلوم. واذ تاذن ربه ليبعثن عليهم الى يوم القيامه من يسومهم سوء العذاب الى يوم القيامه. هذه سنه ماضيه من الله سبحانه وتعالى ولن ينعم يهود ابدا يعني هذا السلام الذي يزعمون او الذي يتطلعون اليه. ونحن يعني مع ما يلقى اخواننا الان في فلسطين يعني عزاؤنا هو ما فعل الصحابه من قبل في غزوه احد حينما قالوا للمشركين يعني قتلاكم قتلانا في الجنه وقتلاكم في النار. من يقتل من المشركين فهو من الجنه باذن الله وقتلاهم في النار. ونقول ايضا الله مولانا ولا مولى لكم. فهم يعني يحتلون وراء امريكا وراء يعني الغرب الكافر الظالم وينبغي لنا ان ناوي الى الله سبحانه وتعالى وان نعتصم بحبله من شر هؤلاء يعني اجمعين. فقول الله تعالى هنا الم تر الى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب وهم بنو النضير واخوتهم معهم اخوه دين واعتقاد أو أخوة صداقة وموالاة لأنهم كانوا معهم سرا على المؤمنين لئن أخرجتم يعني من دياركم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا لا نطيع في خذلانكم أحدا أبدا يعني سواء الرسول صلى الله عليه وسلم أو المؤمنين وإن قتلتم لننصرنكم يعني لنعاوننكم. قال ابن جرير ذكر أن الذين نافقوا هم عبد الله ابن أبي ابن سلول وبيعة ومالك ابن نوفل وسويد وجعش بعثوا إلى أهل النضير حين نزل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للحرب أن اثبتوا وتمنعوا فإنا لن نسلمكم وإن قتلتم قاتلنا معكم وإن أخرجتم خرجنا معكم. فترقبوا لذلك من نصرهم فترقبوا أن يأتوا لينصرهم ضد الرسول عليه الصلاة فلم يفعلوا وقذف الله في قلوبهم الرعب فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجليهم ويكف عن دمائهم على أن لهم ما حملت الإبل من أموالهم إلا الحلقة يعني السلاح كما تقدم بيان ذلك. لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لعلمه لأنهم لا يفعلون ذلك كما قال لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون وقوله لا يولن الأدبار يعني منهزمين ثم لا ينصرون أي بنوع ما من أنواع النصر ففي هذه الآية دليل على صحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة علم الغيبة لأنهم أخرجوا فلم يخرجوا وقتلوا فلم ينصروهم والله يشهد إنهم لكاذبون والضمير هنا في قوله تعالى ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون الضمير للمنافقين أو لليهود لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون أي هم يرهبونكم أشد من رهبتهم من الله عز وجل لاحتجابهم بالخلق عن الحق بسبب جهلهم بالله وعدم معرفتهم له إذ لو عرفوه لشعروا بعظمته وقدرته وعلمه ولم يستخفوا بمعاصيه ويستخفوا بأوامره والضمير للمنافقين أو اليهود وفي هذه الآية نستنبط أن الفقيه هو من يخشى الله سبحانه وتعالى فالفقيه ليس من حسد المعلومات في ذهنه وإنما الفقيه من خشي الله سبحانه وتعالى والدليل هو هذه الآية الكريمة لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ثم علم ذلك بقوله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يفقهون لماذا أنهم لا يخشون الله سبحانه وتعالى حق الخشية كذلك في قوله تعالى ولئن نصروهم لا يولون الأدبار المقصود هنا ولئن نصروهم يعني ولئن قدر وجود نصرهم لكن لا يمكن يكون نصر حقيقي يعني هنا الآية احتمال هنا ليس على ظاهره هذا في قوله لئن أخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم بفرض أنه ينصروهم فلا يولون الأدبار ثم لا ينصرون فطبعا لابد أن نفهم قوله تعالى ولئن نصروهم أن هذا إيه؟ تقديرا فقط لكن هو يمكن أن يقع لماذا أن الله سبحانه وتعالى قال ولئن قتلوا لا ينصرونه ولئن نصرهم يعني إيه؟ ولئن قدر وجود نصرهم لأن الله نفى نصرهم فلا يجوز وجوده لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جرر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم فتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون لا يقاتلونكم أي اليهود وإخوانهم جميعا إلا في قرى محصنة يعني بالحصول فلا يخرجون إلى البراز يعني إلى المكان الفضاء لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر يعني من خلف حيطان لفرط رهبتهم منكم لفرط رهبتهم منكم فمن خلف الحيطان يعني أنهم لابد أن يستشروا بالحيطان والجدر يستثمرون بها لجبنهم ورهبتهم وهذه تكاد تكون يعني صفة نادرة من صفات اليهود والذي نسمعه أو تسمعونه جميعا من العسكريين وبخاصة من حاربوا اليهود في حرب رمضان لا شك يعرفون هذه الخاصية جيدا يعرفون هذا جيدا كيف كان خط بريد وكيف كانوا يتحصنون فيه يعني انطلاقا من هذه الطبيعة التي لا تتخلف عنهم أبدا لا يقاتل لكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد بأسهم بينهم شديد يعني أن البأس الشديد الذي يوقفون به إنما هو بينهم إذا اختفنوا إذا اختفنهم فيما بينهم فإنهم يكونون ذوي بأس شديد على بعضهم البعض ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة لأن الشجاعة يذل والعزيزة يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هذا عبارة في غاية القوة في الحقيقة للزمخشري تقول في تفسير قوله تعالى بأسهم بينهم شديد يعني أن البأس الشديد الذي يوصفون به إنما هو بينهم إذا اقتتلوا ولو قاتلوكم لم يبق لهم ذلك البأس والشدة لأن الشجاعة يذل والعزيزة يذل عند محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مقاصدها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل، لأن الباطل يفرقهم أهواء كذا. ويعني ذلك أن هذا الحديث بارك حينما دعا إلى حكومة وحدة وطنية أو كما يسمونها حكومة طوارئ، دعا زعيم معارضة الخليفة الثاني فتحرك قرون ثاني رفض. والأحزاب الآن تتكلم اليهودية تقول يعني لا معقولة برضه نقعد معهم، لا يمكن دول أبدا يجتمعوا مع بعض في ساعة واحدة من شدة العداوة يعني التي بينهم. ونرجو أن يعني يكون حكام العرب ينطبق عليهم نفس هذا الوصف، تحسبهم جميعا مخلوقين ربنا يستر وما يضربوش بعض الأطباق. يعني أن وحدة العقيدة هي التي تجمع، لماذا يتفرقون؟ ذلك علله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، فمتى ما تخلف العقل والحكمة يتواجد التفرق، فدل على أن الذين يتفرقون هم قوم لا يعقلون. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أي تظنهم مجتمعين لاتفاقهم في الظاهر، والحال أن قلوبهم متفرقة لاختلاف مقاصدها وتجاذب دواعيها وتفرقها عن الحق بالباطل. ذلك أي ذلك الاجتماع في الظاهر مع افتراق البواطن بأنهم قوم لا يعقلون، أي أنه يوجب جبنهم المفضي إلى الهلاك الكلي. وفي هذه الآيات الثلاث تشجيع للمؤمنين على منازلتهم والحمل عليهم، وتبشير لهم بأنهم المنصورون الغالبون. هذه الآيات التي ذكرنا، لئن أخرجوا لا يخرجون معهم، ولئن قتلوا لا ينصرونهم، ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، لأنكم أشد رهبة في صدورهم من الله. يعني حزب المسمى حزب الله على ما هم عليه من الضلال المبين، ولكن انظر كيف يعني يرجمون أنف اليهود في التراب باللغة التي يفهمها اليهود زينا، ونحن يعني نسمع يعني الأخبار في ذلك، وكيف أنهم أجبروهم على الخروج من الجنوب اللبناني بدون مقابلة وبدون أي اشتراط، رجعوا كالجرذان الهاربة خوفا من يعني هؤلاء مع جرعتهم وضع الله. فماذا لو كان يعني من يقاتلهم أهل يعني الحق وأهل السنة؟ يقول تعالى أنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. فلا يعني يستطيع أن يرد للأمة المسلمة اعتبارها إلا المجاهدون الذين ينطلقون من عقيدة التوحيد وعقيدة التكال في سبيل الله، لا في أي شيء آخر، لا وطنية ولا قومية ولا هذه الشعارات الرنانة التي لا تثمن ولا تغني من جوع ولا تدخل الجنة ولا تنقذ من نار، وإنما ذلك بأن ترقى عراية لا إله إلا الله، وقبل ذلك بأن نعود إلى ديننا ردا جميلا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما توعدنا إذا نحن تخلينا عن ديننا وإذا تبعتم بالعينة رخصتم أذناب البقر وتركتم الجهاد فسلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. هذا فرض يستطيع الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن لا سألت لهذه الأمة أبدا إلا بأن تعود إلى دينها، كما قال تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، فيه ذكركم أفلا تعقلون. فمطلوب من الجميع جميع من حاربوا المسلمين أن يكفروا عما مضى وينوى في المستقبل الكف عن محاربة الدين بالصور بمئات الصور التي يعني هي معلومة وبشتى الطرق التي فيها إضعاف للقوة في هذه الأمة منذ هذه المعاهدات المسؤولة عن أعداء الله الذين لا يعرفون إلا الغد والخيانة ويعني هذه الوحشية. فقوله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في صورة محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم، أي مثل هؤلاء اليهود من بني النضير فيما نزل بهم من العقوبة كمثل من نال جزاء بغيهم من قبلهم وهم كفار قريش في وقعة بدر أو بنو قينقاع. قال ابن كثير والثاني أجبر بالصواب، فإن يهود بني قينقاع كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجزاهم قبلها. فالأقرب أنك مثل الذين من قبلهم هم يهود بنو يهود بني قينقاع. قال فكذا إن بني قينقاع كانوا أول يهود نقضوا ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاربوه فيما بين بدر وأحد. وكان من أمرهم أن امرأة من العرب أو روي أنه أن امرأة من العرب قدمت بجلد لها فبعته بسوق بني قينقاع وجلست إلى قائد بها فجعلوا اليهود يريدونها على كف وجهها فأبت فعمد الطائر إلى طرف ثوبها وهي جالسة على الأرض فعقده إلى ظهرها فلما قامت انكشفت سوءتها فضحكوا بها فطاحت فوثب رجل من المسلمين على الطائر فقتله وكان يهوديا فشكت اليهود على المسلم فقتلوه فاستطرق أهل المسلم المسلمين على اليهود فغضب المسلمون فوقع الشر بينهم وبين بني قينقاع فحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه فأمرهم أن يخرجوا من المدينة ولا يجاوروه بها فخرجوا إلى الشام. وقال ابن جرير وأولى الأقوال بالصواب أن يقال إن الله عز وجل مثل هؤلاء الكفار من أهل الكتاب مما هو مدركهم من مكاره للذين من قبلهم من مكذب رسوله صلى الله عليه وسلم الذين أهلكهم بسخطه. وأمر بني قينقاع ووقع كذلك كان قبل جلاء بني النضير وكل أولئك قد ذاقوا قبال أمرهم ولم يخصص الله عز وجل منهم بعضا في تنفيذ هؤلاء بهم دون بعض. يعني أن جرير يرى وهو أمام المفسرين وسيكون يرى تعميم الآية وعدم تخصيصها ببني قينقاع بل تشمل بني قينقاع وتشمل أيضا المشركين في مزرة كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ذاقوا وبال أمره يقول وكل ذلك وبال أمره فمن قربت مدته منهم قبلهم فهم ممثلون بهم فيما عنوا به من المثل. يقول صاحب البلاد رحمه الله تعالى وحين ينتهي السياق من رسم هذه الصورة الوضيئة ورفعها على الأفق في إطار النور يعود إلى الحادث الذي نزل في السورة ليرسم صورة لفريق آخر ممن اشتركوا فيها فريق المنافقين. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. يقول وهي حكاية لما قاله المنافقون ليهود بني النضير ثم لم يكن به وخذلوهم فيه حتى أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. ولكن في كل جملة قرآنية لفتة تقرر حقيقة وتمس قلبا وتقع انفعالا وتقر مقوما من مقومات التربية والمعرفة والإيمان العميق. وأول لفتة هي تقرير القرابة بين المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب فأهل الكتاب هؤلاء كفروا والمنافقون إخوانهم ولو أنهم يلبسون رداء الإسلام. ثم هذا التوكيد الشديد في وعد المنافقين لإخوانهم انظروا إلى أدوات التوكيد في الوعد لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتلتم لننصرنكم والله الخبير بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون ويؤكد غير ما يؤكدون والله يشهد انهم لكاذبون لئن اخرجوا لا يخرجون معه ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم يعني لو احتمل وقدر نصرهم هذا لا يقع لا يولون الادبار ثم لا ينصرون. وكان ما شهد به الله وكذب ما اعلنوه لاخوانهم وقرروه. ثم يقرر حقيقه قائمه في نفوس المنافقين واخوانهم الذين كفروا من اهل الكتاب لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون قوم يرهبون المؤمنين أشد مما يرهبون الله ولو خافوا الله ما خافوا أحدا من عباده فإنما هو خوف واحد ورهبة واحدة ولا يستمع في قلب خوف من الله وخوف من شيء سواه. فالعزة لله جميعا وكل قوى الكون خاضعة لأمره ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها فمما يخاف إذن ذلك الذي يخاف الله ولكن الذين لا يفقهون هذه الحقيقة يخافون عباد الله أشد مما يخافون الله ذلك لأنهم قوم لا يفقهون. وهكذا يكشف عن حقيقة القوم الواقعة ويقرر في الوقت ذاته تلك الحقيقة المجردة
ويمضي يقرر حالة قائمة في نفوس المنافقين والذين كفروا من أهل الكتاب، تنشأ من حقيقتهم السابقة ورغبتهم للمؤمنين أشد من رغبتهم لله. فمن الذي ينتج عن أنهم يخافون المؤمنين أشد مما يخافون الله؟ ينتج عن ذلك أنهم لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. انظر هنا وصف الحالة مستقرة، صفة لازمة من صفاته. أتت الصفة صفة من خطر، لا يقاتلونكم، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ثم يقول بأسهم بينهم شديد مستدع وخطر. هذا خبر وحقيقة وفعل لا تتغير أبدا أبدا. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أيضا المضارع في الاستمرار، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يقول يا أعجب ما يقول، أن هذا قاله من عدة عقول يعني رحمه الله، يقول وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في تسخيط حالة المنافقين وأهل الكتاب حيثما التقى المؤمنون بهم في أي زمان وفي أي مكان بشكل واضح للعيان. ولقد شهدت، هذا الكلام يعني من سنة 48 مثلا، ولقد شهدت الاشتباكات الأخيرة أو بعدها في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين وبين اليهود مصداق هذا الخبر بصورة عجيبة، فما كانوا يقاتلونهم إلا في المستعمرات المحصنة في أرض فلسطين. فلسطين وعيد ان احنا ننطق كلمه فلسطين غلط، يعني يقول لك فلسطين سنقول فلسطين، فلسطين يعني في المناسبه نسميها مش كويس. يقول فما كان يقاتل لهم الا في المستعمرات المحصنه في ارض فلسطين، فاذا انكشفوا لحظه واحده يعني بدون جدران ومشاريف ولوا الادبار كالجرذان، حتى لكان هذه الايه نزلت فيه ابتداء وسبحان العليم القدير. وتبقى الممالك النفسيه الاخرى بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم. انظر الفرق بين المؤمنين الذين جعلوا الصوم في الآيات الأولى ثم الآن وصف هؤلاء الكافرين، فعلى خلاف المؤمنين الذين تتوحد أجيالهم وتربط بينهم العقيدة وتقصد وراء حدود الزمان والمكان والجنس والنوع والانتماء لتوحد قلوبهم، فتتضامن اجيالهم حتى ان الخلق لا ابرز صفه في هؤلاء الخلق هو انهم يدعون للسلف الاول، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا سلف، يعني في الايمان. على خلاف المؤمنين الذين تتضامن اجيالهم وتجمعهم عاصره الايمان من وراء تواصل الزمان والمكان والجنس والوطن والعشيرة، ذلك لأنهم قوم لا يعقلون. والمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد. والناس الذي تابعوا يعني الأخبار منذ مدة يعني من المناسبات العدة يرون أو يحكون يعني كيف أن في مجلس الكنيسة بتاعهم بيضربوا بعض بالفعل يعني ضرب حقيقي، وطبعا الفلسطين بيظل يجيب ما بيطلعش في السنه ولا حاجه بكده بالنسبه لهم عادي، يصل الضرب يعني التفاجر والضرب العنيف، هذا شيء عادي عندهم يعني. هذا كله يعني وظلال هذه الايه بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا في الظهر كالخبأ لكن قلوبهم شتى، ذلك بانهم قوم لا يعقلون. فالمظاهر قد تخدع، فنرى تضامن الذين كفروا من أهل الكتاب فيما بينهم، ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض، كما نرى تجمع المنافقين أحيانا في معسكر واحد، ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأنهم ليسوا كذلك في حقيقتهم، إنما هو مظهر خارجي خادع. وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع، فيبدو من ورائه صدق الخبر في دنيا الواقع المنظور، وينكشف الحال عن نزاع في داخل معسكر واحد قائم على اختلاف المصالح وتفرق الاهواء وتصادم الاتجاهات، فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل بأسهم بينهم شديدا. فما صدق المؤمنون مره وتجمعت قلوبهم لنا لا نعرف وما يعلم جنود ربك الا هو، وما يعلم جنود ربك الا هو، ومن اعظم جنود الله الرعب الذي يخلفه الله في قلوب اعدائه، ولنا في هذه السوره عبره فاعتبروا يا اولي الابصار. فالله سبحانه تعالى قال للمؤمنين في هذه الغزوة: ما قطعتم من ليلة أو تركتموها قائمة على دخولها فبإذن الله. فبإذن الله واضح. فهم لم يفعلوا شيئا، إنما الذي فعله هو الله. لماذا؟ وقذف في قلوبهم الرعب. فالقوة الحقيقة هي القوة القلبية، وقذف في قلوبهم يعني الرعب. وهذا نحن نراه يعني من آيات الله سبحانه وتعالى، أن هذا الجيش المدجج بالسلاح أمام ناس عزة، يعني أقصى شيء يملكه الإخوة أو الشباب الفلسطينيين أو الأطفال حتى حجارة، حجارة. هذا أقصى ما يستطيعون. ومع ذلك انظر إلى الفزع والهلع وسعيهم لإدخال القريب والبعيد. اليوم إسرائيل بتعلن غضبها من أمريكا، من زعيم من أمريكا، لأن أمريكا لم تضغط على يعني الفلسطينيين بالصورة الكافية حتى يكفوا عن هذه الأشياء. فماذا يصنع أطفال بالحجارة وشباب بالحجارة إذا هذا الجيش المدجج بالسلاح؟ فإذا الحقيقة هم المنهزمون في الحق، الحقيقة أنهم هم المنهزمون داخليا حتى وإن أوتوا من الأسلحة يعني ما أوتوا. أي نعم. يقول: وما طرق المؤمنون مرة وتجمعت قلوبهم على الله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخر أمامهم عن هذه الاختلافات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة الحال. وما صبر المؤمنون وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسح وينهار وينكشف عن اختلاف الحال والثقاق والكيف والجد في القلوب السفيهة المتفرقة. إنما ينال المنافقون والذين كفروا من أهل الكتاب من المسلمين عندما تتفرق قلوب المسلمين، فلا يعودون يمثلون حقيقة المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة. فأما في غير هذه الحالة فالمنافقون أضعف وأعجز، وهم الذين كفروا من أهل الكتاب متفرقوا الأهواء والمصالح والقلوب، بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم كالسائل. والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة هؤلاء الأعداء ورهبتهم، فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئة روحية ترتكن إلى حق ثابت. ومتى أخذ المسلمون قرآنهم مأخذ الجد كان عليهم أمر عدوهم وعدو الله، وتجمعت قلوبهم في الصف الواحد فلم تقف لهم قوة في الحياة. والمؤمنون بالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حالهم وحال أعدائهم، فهذا يصف المعركة. والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق، في سياق وصفه لحادث وقع، وفي سياق التعقيد عليه وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل، شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلك الحادث بعينه ويتذكره كل من جاء بعده وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة وهو الله سبحانه وتعالى، فاعتبره يا أولي الأبصار. ولم يكن حادث بني النضير هو الأول من نواه، فقد سبقه حادث بني قينقاع الذي تشير إليه الآية بعد ذلك غالبا: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ووقعة بني قينقاع كانت بعد غزوة بدر وقبل غزوة أحد، وكان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد، فلما انتصر المسلمون على المشركين في بدر كره اليهود ذلك وحقدوا على المسلمين أن ينالوا هذا الانتصار العظيم، وخافوا أن يؤثر هذا على موقفهم في المدينة فيدرك من مركزهم بقدر ما يقوي من مركز المسلمين. وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتهمتون به وما يفكرون فيه من الشر، فذكرهم العهد وحذرهم مردة هذا الاتجاه، فردوا ردا غليظا مغيظا فيه تهديد، قال: يا محمد إنك لترى أنا قومك، لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالحرب فأصبت منهم فرقة، وإنا والله لئن حربناك لتعلمن أنا نحن الناس. ثم أخذوا يتحركون بالمسلمين، وذكرت الروايات قصة المرأة التي أردوها على كتف وجهها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم حتى نزلوا على حكمه، فقام رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول يجادل رسول الله عنهم باسم ما كان بينهم وبين الخزرج من عهد. ولكن الحقيقة كانت هي هذه الصلة بين المنافقين وإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهاية أن يجلوا عن المدينة وأن يأخذوا معهم أموالهم وما تعاهم إلا السلاح، ورحلوا إلى الشام. فهذه هي الواقعة التي يشير إليها القرآن ويقيس عليها حال بني النضير وحقيقتهم وحال المنافقين مع هؤلاء وهؤلاء. ويضرب للمنافقين الذين أغرروا إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب للمقاومة فانتهوا بهم إلى تلك النهاية البائسة. يضرب لهم مثلا بحال دائمة، يعني المثل الذي قبل هذا كان جريء كمثل الذين من قبله العبرة فيما مضى بنو قينقاع أو حتى في فلان العبرة الآن في شيء دائم ومستمر. يضرب لهم مثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وصورة الشيطان هنا ودوره مع من يستجيب له من بني الإنسان تتفقان مع طبيعته ومهمته، فأعجب العجب أن يستمع إليه الإنسان وحاله هو هذا الحال. وهي حقيقة دائمة ينتقل السياق القرآني إليها من تلك الواقعة العارضة، فيربط بين الحادث المفرد والحقيقة الكلية في مجال حي من الواقع، ولا ينعزل بالحقائق المجردة في الذهن. فالحقائق المجردة لا تؤثر في المشاعر ولا تستبيح القلوب لمثلها. وهذا فرق ما بين منهج القرآن في خطاب القلوب ومنهج الفلاسفة والدارسين والباحثين.